أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد.
تعيش الأمة الإسلامية في هذا العصر صحوة إسلامية مباركة، حيث تتجه قلوب جماهير الأمة أو قطاعات واسعة من جماهير الأمة متطلعة للعودة إلى أحضان الإسلام وتطبيق أحكامه في مختلف المجالات والميادين. هذه الصحوة إنما حصلت بعد أن أدركت الأمة واقعها المرير الذي تعيشه، ويئست من مختلف الحلول المستوردة من الغرب أو الشرق. حلول عديدة طرحت على شعوب الأمة الإسلامية من تجارب الأمم الأخرى ومن نتاج تفكير البشر المادي، وانساقت العديد من شعوب الأمة الإسلامية خلف تلك الطروحات كالطروحات الشيوعية الاشتراكية القومية وما أشبه الرأسمالية، ولكن بعد فترة من الزمن أفاقت الأمة على نفسها لتجد نفسها في واقع أسوأ مما كانت عليه قبل استجابتها لهذه الطروحات. بعد ذلك تحركت الفئات والطلائع المسلمة في مختلف البقاع وفي مختلف أرجاء شعوب الأمة الإسلامية، وحصلت هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تطالب بالعودة إلى الإسلام وتطبيقه كنظام لمختلف جوانب الحياة. وفي الواقع لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الأمة الإسلامية لن تستطيع تجاوز الواقع المتخلف الذي تعيشه والانطلاق في رحاب التقدم إلا بالأخذ بالإسلام كنظام شامل. صحيح أن هناك أنظمة وتوجهات ديمقراطية الآن في العالم تستهوي الإنسان ويرتاح إليها. هذه الديمقراطية الغربية إذا قيست بأوضاع الكثير من شعوبنا الإسلامية فهي أحسن من الواقع الذي يعيشونه، لكنها ليست أحسن من المشروع الإسلامي ومن الحل الإسلامي. أحسن من الواقع الذي تعيشه أكثر الشعوب الإسلامية، بحيث إذا خيرت بين الواقع المعاش وبين الديمقراطية الغربية فالديمقراطية الغربية أفضل، لكن إذا خيرنا بين الديمقراطية الغربية وبين النظام الإسلامي على حقيقته وواقعه فالإسلام هو الأفضل. لما هو واضح الآن من ثغرات ومن نقاط ضعف كبيرة وعديدة في أوضاع الديمقراطية الغربية، ولعلنا تعرضنا إلى بعض الإشارات إلى هذا الموضوع. من جانب آخر، الأمة حينما تطبق نظاما له جذور في نفوسها في قلوبها في مشاعرها ستكون التجربة أفضل والالتزام والممارسة أفضل من التطبيق لنظام مادي ليست له جذور دينية وروحية ونفسية. لكن هناك عقبات وعراقيل في طريق عودة الأمة إلى دينها وتطبيقها لمناهج دينها في مختلف مجالات الحياة. من تلك الصعوبات والتحديات إعادة اكتشاف أنظمة الإسلام ومناهج الإسلام، لأن بيننا وبين النصوص الإسلامية فترة زمنية طويلة، وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة حصلت تراكمات تغييرات تحريفات تطور أكو في ظروف البشر في واقع حياة الإنسان، فنحتاج إلى استنباط أنظمة الإسلام المناسبة لهذا العصر في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي في مختلف الجوانب. هذه المسألة تشكل تحدي كبير، كيف نستنبط وكيف نستطيع العثور والحصول على برامج الإسلام في مختلف مجالات الحياة مع هذا الركام الكبير، مع هذه المدارس المختلفة والمذاهب المتعددة، ومع التطور الذي حصل في واقع حياة البشر. هذا تحد كبير، هذا أولا. وثانيا، من المشاكل أن أعداء الأمة لا يريدون للأمة أن تعود لدينها، لأنهم يخافون هذه الأمة العريضة الكبيرة المترامية الأطراف إذا عادت إلى دينها وتوحدت كلمتها وسارت حسب منهج الإسلام فإنهم لا يستطيعون أن يحصلوا وأن يحموا مصالحهم الاستعمارية حينئذ، لا يستطيعون أن يهيمنوا على الأمة، لا يستطيعون أن يصادروا قرار الأمة، لا يستطيعون أن يستغلوا خيرات الأمة. فهم لا يريدون لهذه الأمة أن تتحد وأن تطبق وأن ترجع إلى دينها وتطبق رسالتها، ولذلك أعداء الأمة يسعون بمختلف الطرق والأساليب والوسائل حتى يمنعوا الأمة من العودة إلى دينها ومن تطبيق الدين. وتجليات هذا الأمر يسمعها الإنسان في الأخبار كل صبح ومساء. المسألة الثالثة، التحدي الثالث، وهو محل الشاهد في كلامنا هذا، ثقة الناس ومعرفة الناس بالبرنامج الإسلامي الذي يراد تطبيقه، لأن التجارب التي حصلت خلال تاريخ المسلمين الكثير منها كانت تجارب مشوهة، سواء كانت تجارب في التاريخ الماضي أو في العصور الحاضرة تحصل أيضا تجارب مشوهة. فالناس من يصير كلام عن العودة إلى الإسلام وحكم الإسلام ونظام الإسلام يجي في أذهانهم تلك التجارب المشوهة، يجي في بالهم حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي، يجي في بالهم حكم هارون الرشيد، يجي في بالهم حكم المتوكل العباسي، يجي في بالهم لا إلى عهد قريب الحكم العثماني. الحكم العثماني ما كان يطبق الإسلام بالصورة المثلى، رغم أننا في الصراع بينه وبين الأعداء ننحاز إلى جانبه باعتباره يمثل رمزا إسلاميا في وقته يؤمل إصلاحه تغييره، لكن في الحقيقة هو ما كان يمثل الصيغة الإسلامية السليمة والصحيحة. من هنا يكون هناك قلق، يكون هناك هواجس قلق عند الناس وخاصة المثقفين والواعين في هذه الأمة، انه شلون يعني العودة للإسلام وكيف يعني تطبيق حكم الإسلام، يعني مثل هالتجارب اللي نقرأ عنها في التاريخ، مثل هالتجارب اللي نشوفها بين فترة وأخرى هنا وهناك. والناس عندهم عقول وعندهم وعي، ما عليهم من الشعارات، الناس يشوفوا الواقع شلون كان. الشعار والستار والكلام هذا كل واحد يدعي، كل واحد يرفع شعار اللي يستقطب به الناس ويستقطب به الجمهور، لكن هناك مسافة بين الادعاء وبين الشعار وبين الواقع المعاش، والناس يرون الواقع المعاش. إذا طبيب رفع شعار أنه اللي مبتلى بهذا المرض أنا أعالج أفضل علاج، والناس شافوا أن المريض الأول راح وصابه الشكل ما أبري، المريض الثاني مثلا كذا، ما عليهم من دعاية الدكتور والطبيب، يشوفوا الواقع المعاش أمامهم. الدعاية والإعلام في حالة بساطة الناس وسذاجة الناس تأخذ مفعولها الكامل، أما عند انتشار الوعي بمقدار ما ينتشر الوعي يتوقف دور الدعاية والشعار والإعلام. لذلك الناس يحتاج أن يشوفوا الصورة الإسلامية الصحيحة لتطبيق الإسلام. تعرف أبناء الأمة على الصورة الصحيحة لتطبيق الإسلام هذا يخلق اندفاع، يخلق اطمئنان، يخلق حماس عند أبناء الأمة باتجاه الإسلام. ونحن نعتقد أن أفضل تلك الصور ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي عهد الخلافة الراشدة، عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قراءة سيرة أمير المؤمنين وحياة أمير المؤمنين وبرامج أمير المؤمنين في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، بالإضافة إلى أنها تعرف الإنسان على حقيقة الإسلام، تعطيه اطمئنان وتشد الأمة إلى هالنوع من البرنامج وليس البرامج الأخرى وليس التوجهات الأخرى. من هذا المنطلق يأتي التركيز في الحديث عن حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وطبعا من الطبيعي أن يكون التطبيق الأفضل والأصوب للإسلام يتم على يد علي بن أبي طالب، لأنه الرجل الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس هناك أحد يستطيع المناقشة في هذا الأمر، أنه ما كان أحد من الأصحاب ومن المسلمين أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب. هو الأقرب إلى رسول الله وهو الألصق برسول الله. الإمام عليه السلام في هذه الخطبة يتحدث عن علاقته الوثيقة مع رسول الله من بداية حياته، وفي خطبة أخرى سنشير إليها يتحدث عن أنه آخر الناس عهدا برسول الله كان علي بن أبي طالب. من بداية حياته، التاريخ أيضا يثبت، يعني هذه قضية ما فيها اختلاف، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولد لأبي طالب وأمه فاطمة بنت أسد،
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعيش في بيت أبي طالب، في بيت فاطمة بنت أسد، إلى أن تزوج وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 25 سنة، انتقل إلى دار خديجة، انتقل إلى دار خديجة. بعد ذلك ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. متى ولد؟ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 30 سنة، لأن عند البعثة كان عمر الإمام علي 10 سنوات، ساعتها كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 40 سنة. يعني بعد 5 سنوات من خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت أبي طالب ولد علي بن أبي طالب. الروايات تتحدث أنه منذ نعومة أظفار الإمام علي ومن صغر سنه الرسول أخذه معه إلى بيته. ليش أبو طالب؟ شوف شلون حكمة ربك، شوف شلون تقدير الإلهي للأمور. أبو طالب وضعه الاقتصادي ضعيف، الرسول صلى الله عليه وآله يقترح على عمه العباس: تعال نساعد أبا طالب، عند كثير من العيال والأولاد، فلنأخذ عنه بعض أولاده. يجو يطرح الأمر على أبي طالب، يقول: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. العباس يأخذ جعفر ورسول الله يأخذ علي بن أبي طالب. وقبل ما يأخذ أيضا عنده، الروايات اللي تتحدث عن ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، منذ اليوم الأول بدأت تلك العلاقة الوثيقة المخططة من قبل الله سبحانه وتعالى. منذ اليوم الأول لولادته حمله رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مسرورا مستبشرا بولادته. يتحدث الإمام عليه السلام: لقد علمتم موضعي من رسول الله. يعني مو شيخاتي، هذا ما يحتاج إلى تدليل، ما يحتاج إلى برهنة. بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. أكو أحد من الصحابة أتيحت له هذه الفرصة؟ أكو واحد ثاني عاش في مثل هذه الظروف؟ كلا. وإلى آخر لحظة قال عليه السلام في خطبة له: وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري، وإن رأسه لعلى صدري، وقد سالت نفسه في كفي. آخر نفس من أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله كان في كف أمير المؤمنين عليه السلام. فأمررتها على وجهي وقد وليت غسله والملائكة أعواني، فهل أحد أولى به مني حيا أو ميتا؟ أكو أحد أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب؟ وأقرأ كل حياة الإمام علي وكل حياة رسول الله، يعني قراءة الدعوة الإسلامية تعني قراءة حياة علي بن أبي طالب، وقراءة حياة علي يعني قراءة حياة ومسيرة الدعوة الإسلامية لحظة بلحظة. فهو أول الناس إسلاما وإيمانا. قال سلام الله عليه وهو يتحدث عن سبقه إلى الإسلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يعبدك في هذه الأمة بعد نبيك رجل قبلي. يعني أول من عبد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب. سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي، وهذا شيء معروف في التاريخ أيضا. فهو أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق رسول الله وبذل نفسه في حماية رسول الله وفي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا قرأنا المواقف تلفتنا مواقف معينة بارزة، مثلا قضية المؤاخاة، الرسول صلى الله عليه وآله حينما هاجر إلى المدينة المنورة آخى بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار، وكتب السير تذكر 300 اسم من المهاجرين والأنصار اللي آخى الرسول بينهم، هذه الأسماء المحفوظة في التاريخ، كل الروايات تذكر هذه الحقيقة، ولم يؤاخي بين علي وبين أحد. فجاء علي وكأنه متأثر لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تؤاخي بيني وبين أحد. فأجابه رسول الله: على مسمع من الناس جميعا، والذي بعثني بالحق نبيا، ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت أخي في الدنيا والآخرة. المؤاخاة أيضا مشهورة ومعروفة في تاريخ المسلمين، هذه ما إلها دلالة، هذه ما إلها معنى. يعني موقف آخر، تزويجه وزواجه من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد خطبها كبار الصحابة وكبار القوم، خطبوها إلى رسول الله لما يعرفون من مكانتها وموقعيتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما يعرفون من كمالها، فكل واحد كان يتمنى أن يتزوج الزهراء، أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الرسول كان يعرض عن كل من خطب الزهراء إليه، حتى إذا ما جاءه علي بن أبي طالب خاطبا قال: ألا أبشرك يا علي؟ قال: نعم. قال: هبط علي جبرائيل عن الله وأمرني بأن أزوج النور بالنور. قلت: من بمن؟ قال: علي من فاطمة. فإذا زواج بأمر السماء، من أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ثابت في التاريخ، في كتب السير، في كتب الأحاديث. هل الالتصاق الخاص الذي كان بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله هو يتحدث عنه؟ كان لي إلى رسول الله مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، يعني مرتين يوميا الإمام علي عند لقاء خاص مع رسول الله، غير اللقاء العام اللي الرسول صلى الله عليه وآله يلتقي مع كل المسلمين ومع الأصحاب، مدخلان خاصان. هل عناية الخاصة من الرسول بالإمام علي؟ علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، هذه رعاية خاصة، هذه عناية خاصة. وفي حديث آخر يقول أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما نزلت آية على رسول الله في ليل ولا نهار إلا وقرأها علي وأملاها علي حتى أكتبها بيدي، ثم يخبرني عن تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وعامها وخاصها وفي من نزلت إلى يوم القيامة. هذه الحالة ما كانت لأي أحد غير علي بن أبي طالب. وهذا يقودنا إلى مسألة أساسية ترتبط بمسألة الإعداد للمستقبل. المسلمون حول موقف رسول الله صلى الله عليه وآله من مستقبل الدعوة بعد وفاته، طبعا الرسول كان يعلم أنه سيموت، سيلتحق بالرفيق الأعلى، أخبره الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، بل كان يعلم سنة وفاته ووقت وفاته، ولذلك حجة الوداع، ولذلك أكثر من حديث يشير إلى هذه الحقيقة، فهو يعلم أنه راح بعد يلتحق بالرفيق الأعلى. كيف سيكون وضع الأمة ووضع الرسالة ووضع الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنا في 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الرسول أصلا ما كان عنده أي تفكير حول ما يجري وما يجب أن يجري بعد وفاته، يقول لك: أنا أدي واجبي وأموت، أتوكل على الله، بعد ويش يصير من بعدي، أنا ما يخصني ما يهمني، أصلا ما عنده موقف الصمت ولا مبالاة والسلبية تجاه ما يجري بعده. هذا احتمال، هذا افتراض. الافتراض الثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوكل الأمر إلى الأمة. الأمة هي حسب مبدأ الشورى هي في بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، عبر الشورى تختار لها من يقودها سياسيا ودينيا. والاحتمال الثالث هو أن الرسول صلى الله عليه وآله لا كان عنده فكرة بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه برمج وخطط ونص وأكد على القيادة من بعد وفاته. هذه أحد احتمالات ثلاثة في الموضوع. طبعا في عندنا روايات كثيرة موجودة في كتب المسلمين عامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن التحديات التي ستحصل للأمة بعد وفاته، يعني هو يعلم أنه راح تصير مشاكل، راح تصير تحديات. في صحيح البخاري أكثر من حديث في أكثر من موقع، وفي صحيح مسلم أيضا موجودة الروايات والأحاديث. مثلا في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا فرطكم على الحوض وأرى رجالا من أصحابي أعرفهم ويعرفونني فأنعطف نحوهم فيحجبون عني فأقول: يا رب، أي رب، أصحابي أصحابي، فيقول الله تعالى: لا تدري ما أحدثوا بعدك. روايات كثيرة في كتب الفتن، في كتاب صفة حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم موجودة الروايات. فالرسول كان يتنبأ، وكان في إرهاصات للردة، ونشاط مسيلمة الكذاب، ونشاط العنسي والأسود العنسي وأمثاله، فكان في تحديات والرسول يراها ويعرفها. فكيف يصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله يكون غير مبال وغير مهتم تجاه هذه التطورات والتحديات؟ ونحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يسافر عن المدينة لأيام لغزوة من الغزوات لفترة بسيطة، هل يترك المسلمين هكذا من دون أن يخلف عليهم أحدا؟ لا يترك. وبعدين في مسألة أساسية ومهمة، هل الإسلام نظام شامل لمختلف جوانب الحياة أم لا؟ إذا الإسلام نظام شامل، كيف يهمل مسألة القيادة السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل هناك نظام ودستور سياسي لبلد من البلدان يهمل مسألة تداول الحكم والسلطة؟ هذا نظام ناقص صحيح. يعني الآن ما في دولة من دول العالم تسوي لها نظام سياسي للبلد وتهمل قضية تداول السلطة، أن هذا الحاكم بعد ما يموت منه يستلم الحكم من بعده. إذا مرض أو أصيب بمرض، لمن يدير الأمور بعده؟ كل القوانين والدساتير تحدد أمور، والقانون اللي يغفل هذه النقطة يعتبر قانون ناقص. فكيف إذا احنا نؤمن بأن الإسلام نظام شامل لمختلف جوانب الحياة، كيف يمكن يهمل هذا الجانب؟ يتحدث عن أحكام السواق، وعن أحكام الثوب، وقصروا ثيابكم حتى لا تتنجس، وعن أحكام الوضوء، وعن أحكام المستحبات المختلفة، وعن مستحبات النوم، عن التخلي إذا تدخل بيت الخلاء شلون، عن كل هالقضايا يتحدث. والقضية السياسية هالقضية الكبيرة الأساسية، فخلوا الإسلام يتركها ويسكت عنها ويخليها على مهب الرياح، شوفوا إيش يصير، شو يصير في وضع الأمة، خليه يصير. هذا لا يمكن لنظام شامل كامل أن يهمل هذا الجانب. فإذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهمل هذا الأمر وترك هذا الأمر، هذا احتمال نحن نستبعده عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى الاحتمال الثاني أن الرسول ترك الأمر للشورى، أنه المسلمين بعدهم يتشاوروا ويختارون. لكن هذا يحتاج بحث، ما عندنا نصوص احنا حول هذا الموضوع. يعني ما في عندنا روايات ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ايها المسلمون، من بعدي الامر شورى بينكم، تشاوروا وانتخبوا لكم. لا احد يدعي وجود نص من هذا القبيل. ولو كان هذا في صالح المسار اللي صار في واقع الامة، لكن ما في عندنا اصلا روايات تتحدث عن هذا الجانب. أما الاعتماد على الآيات القرآنية وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، لكن هذه الروايات أيضا محكومة بقرار رسول الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إضافة إلى أن الشورى لا تكون في متضاربة مع النص، الشورى تكون في المجال اللي ما في نص، أما إذا في نص الموضوع اللي في نص بعد ما في شورى، فإذا ثبت أن هناك نص فلا يكون هناك أي مجال للشورى. هذا من جانب. من جانب ثاني، الشورى أيضا ما نشوفها يعني ممنهجة ضمن قوانين وقواعد، إذا الرسول يريد يخلي أمة تعتمد على الشورى كان لا أقل يخلي لها ضوابط، يخلي لها قوانين، من يشاور من؟ من هم أهل الشورى؟ كيف يقرر ضمن الشورى؟ كيف يكون؟ ما نشوف في ضوابط، ما نشوف في قوانين في الموضوع. ولذلك نشوف ما حصل من تولي الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ضمن ضابطة محددة. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله صار الاجتماع في سقيفة بني ساعدة، وفي ذاك الاجتماع اختير الخليفة الأول، خليفة أبو بكر اختير وبويع في ذلك الاجتماع ضمن ملابسات تتحدث عنها كتب التاريخ شلون صارت. زين، هل هذا الاجتماع سقيفة بني ساعدة هو يشكل طريقة الشورى اللي يريدها الإسلام؟ هذا بحث، لأنه مو كل الصحابة كانوا موجودين. عيون الصحابة، هل أحد يستطيع أن يقول أن علي بن أبي طالب ما إلى أهمية في أوساط الصحابة؟ ما يمكن تجاهل أهمية الإمام علي وتجاهل بني هاشم وتجاهل العباس عم رسول الله وتجاهل عبد الله بن عباس وتجاهل ولا شنو يعني ما لهم رأي، وهؤلاء لم يكن لهم رأي. ولذلك الإمام علي عليه السلام ينسب إليه: فإن كنت بالشورى حكمت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. وين أهل الشورى؟ وين الإمام علي؟ وين أهل البيت؟ ليش ما كان لهم رأي؟ ما كانوا مشاركين. وكبار الصحابة مثل عمار بن ياسر، مثل أبو ذر الغفاري، مثل سلمان الفارسي المحمدي، يعني هذول ما يعتبروا من أهل الحل والعاقد، هذول مو من عيون الصحابة. طيب، إذا افترضنا أن الطريقة اللي حصلت في سقيفة بني ساعدة هي المنهجية الإسلامية لاختيار الخليفة، نشوفها ما تكررت بعدين نفس الطريقة. في أواخر حياة الخليفة أبي بكر نص على الخليفة عمر بن الخطاب كخليفة ثاني من بعده، إذن هذه الطريقة تختلف عن طريقة سقيفة بني ساعدة. نشوف الخليفة عمر في آخر حياته عين 6 من الصحابة وجعل الشورى فيهم، وهذه طريقة ثالثة، لا هي مثل طريقة سقيفة بني ساعدة ولا هي مثل نص أبي بكر على الخليفة عمر، وإنما هي طريقة ثالثة ابتكرها الخليفة عمر رآها مناسبة. وإجا الخليفة عثمان، بعد الخليفة عثمان نشوف المسلمين بايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيعة جماهيرية، وهذه طريقة رابعة أيضا. بعد الإمام علي عليه السلام إجا معاوية بن أبي سفيان بالقوة، وهذه طريقة خامسة. بعدين يزيد بن معاوية وبني أمية إجوا عن طريق التوارث، وهذه طريقة سادسة أيضا. إذن أي من هذه الطرق هو طريق الحكم في الإسلام؟ هل هو عن طريق جمع عام في مثل ما حصل في سقيفة بني ساعدة؟ هل هو طريقة نص الخليفة السابق على من يأتي بعده كما حصل بالنسبة لأبي بكر وعمر في نصه على عمر؟ هل هو بتعيين مجموعة معينة كما حصل من الخليفة عمر لعثمان؟ هل هو ببيعة جماهيرية شعبية كما حصل للإمام علي؟ هل هو بالسيف كما حصل لمعاوية؟ هل هو بالتوارث كما حصل للحاكمين من بعده؟ ما نشوف في طريقة يعني مقررة. او نقول عليك يا الله اللي تصير، خلها شوف شلون تصك تصك، شلون يصير خليفة خلي يصير. هذا ما يتناسب مع حكمة النظام الاسلامي والبرنامج الاسلامي حسب ما نعتقد وحسب ما نرى. لذلك نحن نعتقد ان هذا الاحتمال الثاني ليس هو الاحتمال الذي نراه مناسبا والذي نرى ان الاسلام قد اقر. فيبقى شنو؟ يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله قد نص وعين بعدما هيأ وأعد وربى، هيأ علي بن أبي طالب لهذا الدور. وهنا نفهم العلاقة الوثيقة اللي بين الإمام علي وبين رسول الله، هذه مو حالة عائلية اعتباطية عفوية صارت، وإنما هي حالة مخططة ومطلوبة ومهيئ لها من قبل الله سبحانه وتعالى. أن علي يعيش هذا الجو، أقرب واحد إلى رسول الله، وأن يأخذ علم رسول الله صلى الله عليه وآله وتجربة رسول الله، ويفهم أسرار الرسالة وأسرار الدين، فيكون أفضل واحد مرشح لكي يقود الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما نعتقده، وهذا ما تقوله النصوص كما نفهمها. وإذا واحد راجع الكتب، يعني مذهب أهل البيت هذا ميزته، تستطيع أن تتأكد من أحقيته من خلال كتب الآخرين، مو من خلال كتبهم هم كتب الشيعة، لا، من خلال الكتب الأخرى تستطيع أن تتأكد من أحقيته. اقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما التفت إلى الأصحاب: ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذا موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، موجود في كل الكتب. كان الصحابة موجودين، الخليفة عمر كان عند رأي، قال: إن الرسول قد غلبه المرض أو الوجع، حسبنا كتاب الله. وصار نزاع، الرسول صلى الله عليه وآله قال: قوموا عني، إنه لا ينبغي عند نبي تنازع. ولذلك ابن عباس يقول: الرزية، كل الرزية حصلت في ذلك اليوم حينما لم يطع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. النصوص والروايات اللي تعين واللي تنص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تستعصي على الحصر، لا يمكن حصرها، مثل حديث الغدير، ومثل حديث قضية الإنذار، وأحاديث كثيرة. بلفظ الولاية: من كنت مولاه فعلي المولى. بلفظ الوصية: علي وصي. بلفظ الخلافة: علي خليفتي. بلفظ الوارث: علي وارثي. بمختلف الألفاظ هناك نصوص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ويكفي حديث المنزلة: علي مني بمنزلة هارون من موسى. شنو منزلة هارون من موسى؟ شنو منزلة هارون من موسى؟ اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي عندنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا الله، قال: اللهم إني أسألك كما سألك نبيك أخي موسى، اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. علي مني بمنزلة هارون من موسى. كل هذه الأجواء وكل هذه النصوص فيها دلالة واضحة على أن عليا كان معدا للقيام بهذا الدور، بقيادة الأمة، بإمامة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن حصل شيء آخر، أمير المؤمنين كانت تهمه مصلحة الأمة، مصلحة الإسلام، ما كان يهمه هو الوصول إلى الحكم. يقول عليه السلام: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: يا علي، لك ولاء أمتي، فإن ولوك في خير وعافية فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما يريدون لأنفسهم. كان يشوف مصلحة الإسلام، مصلحة الأمة. ولذلك اجى أبو سفيان وأمثال أبو سفيان: يا علي، لئن أمرتني لأجلبن لك الخيل ولأضرمنها عليهم نارا. كيف يبايع غيرك يا علي بن أبي طالب وأنت الأولى بالخلافة؟ لكن الإمام علي عليه السلام كان يعرف المصلحة الإسلامية العامة: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذا، أو أصبر على طخية عمياء. هذا يراعي المصلحة العامة، المسألة مو موقع، المسألة مو منصب. بالنسبة للإمام علي: ما قيمة خلافتكم عندي إلا كهذه النعل، ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. أغض سلام الله عليه عن حقه وصبر، وأيضا ما كان موقف سلبي، كان مستشارا للخلفاء، كان يوجه، كان يحل المشاكل، كان يعطي الرأي الصائب في القضايا، ما كان موقف سلبي، مو يقول خلاص بعد أنا ما أعطوني حقي وأخليهم هم يتورطوا، لا، كانت تهم مصلحة الإسلام، مصلحة الأمة، ولذلك كانوا يرجعون إليه في المشاكل والقضايا. والكلمة المشهورة عن الخليفة عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. كلمة أخرى: لولا علي لهلك عمر، وهذه موجودة في كتب التواريخ وفي كتب المسلمين. كان هذا موقف علي بن أبي طالب، حتى إذا ما تلبدت أجواء الأمة بالغيوم وصارت الفتن وصارت المشاكل، ساعتها رجعوا إلى علي بن أبي طالب. لكن فاتت الفرصة بعد، لو من بعد رسول الله كان الأمر كثير أسهل وأفضل، لكن بعد ما صار، والخسارة على الأمة مو على علي بن أبي طالب، وأنت المقدم في النائبات، وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. وما يخسر الإمام علي، فكان هو يخسر، ولذلك رفض الإمام علي في البداية، امتنع: دعوني والتمسوا غيري، فإنا نستقبل أمرا له وجوه وألوان. ليشوف شلون صار وضع الأمة وشلون صارت الحالة المعاشة. 5 أيام بقي أمر المسلمين معطلة. الإمام علي شاف بعد هنا واجب شرعي عليه: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو سغب مظلوم، لتركت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكاس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. شنو قيمة الخلافة والدنيا عند الإمام علي عليه السلام؟ لكن بعد مسؤولي، ما دام الناس جايين ومسلمين إليه، وبتلك الحالة التي تحدثنا عنها ووصفناها، فالإمام علي اضطر أن يقوم بواجبه ومسؤوليته. طيب، فرصة أمام الأمة الآن، تسلم الخلافة علي بن أبي طالب، مفروض هذه فرصة، الآن الفرصة المناسبة حتى علي بن أبي طالب يطبق ما يرى أنه المنهج الصحيح، يغير واقع الأمة، يصلح واقع الأمة. لكن مراكز القوى اللي تشكلت والأوضاع اللي طرأت على الأمة ما أعطت الإمام علي فرصة. 4 أشهر بعد خلافته صارت مسألة حرب الجمل، 4 أشهر فقط. شنو قضية الجمل؟ سيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، هي كانت مخالفة للخليفة عثمان، أيضا كانت مخالفة للخليفة عثمان، كانت تعبئ الناس ضده، تحرضهم عليه. وحينما بلغها خبر مقتله، أيضا قالت كلمة تعبر عن موقفها، قالت: أبعده الله، لقد كان يستحق ما حصل له. وكان عندها تحليل وعندها أمل أن يصبح الخليفة بعد عثمان ابن عمها طلحة، وكانت تتوقع ذلك. فلما بلغها أن الناس قد بايعوا علي بن أبي طالب، تغير موقف السيدة عائشة، قالت: سبحان الله، لماذا تعجلوا على عثمان وقتلوه مظلوما؟ ليش تعجلوا عليه قتلوه مظلوم؟ وطلحة والزبير أيضا كانت لهم مآربهم، طلبوا من الإمام علي كما تحدثنا الزيادة من العطاء، طلبوا منا ولاية البصرة والكوفة، طلبوا من الإمام مواقع مناصب دخل عليه وهو في بيت المال، طلحة والزبير، حتى يتكلم معه أن يوليهما. وفي الليل كان الإمام جالس في بيت المال وعند شمعة يستضيء بها، قال لهما جئتماني في أمر خاص أو عام؟ قال جئناك في أمر خاص مو في قضية عامة. فأشار إلى الشمعة بيده أو هف عليها فأطفأها. ليش يعني تطفي الشمعة؟ قال هذه شمعة من بيت المال، إذا نريد نتحدث في أمر عام إن حق نصرف هالمقدار من بيت المال، إذا في أمر خاص بأي مبرر إحنا نصرف من شمعة بيت المال لأمور خاصة؟ التفت إلى صاحبه قال نتوقع يعطينا إمارة البصرة والكوفة. وبالفعل أقنع السيدة عائشة وجاء إلى البصرة وصارت تلك الواقعة. واقعة الجمل كانت واقعة مريرة ومؤلمة بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام زحف وجيشه 20,000، والجيش اللي كانوا مع السيدة عائشة وطلحة والزبير كان قدره 30,000. الإمام عليه السلام قبل بدء المعركة بعث إليهم من يدعوهم إلى كتاب الله وإلى العمل بكتاب الله. قال لأصحابه: من منكم يأخذ هذا الكتاب وينطلق به أمام معسكر البصرة، أمام معسكر الجماعة، ويدعوهم إلى العمل بكتاب الله؟ قام فتى قال: أنا يا علي. أجلسه مرة ثانية لم يقم غيره، قال: تفضل انطلق. إجا الفتى وقف أمام المعسكر: أدعوكم إلى كتاب الله، علامة تراق دماء المسلمين. فأصابوه على يده اليمنى، فأمسك القرآن بيده اليسرى فأصابوه على يده اليسرى، ضم القرآن إلى صدره فأصابوه أيضا. مع ذلك الإمام علي ما ترك المحاولات، بعث إليهم عمار بن ياسر أيضا حتى يتكلم معهم ويتكلم مع السيدة عائشة بشكل مباشر، واقترب منها وكلمها، لكن القوم صاروا يرشقون معسكر علي بن نبال حتى لقد أصيب 3 أو 4. ضج أصحاب علي: يا أمير المؤمنين إنهم قد رشقونا، فماذا تنتظر بهم؟ تقول الرواية: فلبس علي لامة حربه وهو متألم وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وصارت المعركة معركة كانت عنيفة وقوية جدا. كان نتائج المعركة: قتل من أصحاب الجمل 13,000 شخص، وقتل من جيش علي 5,000 شخص، 18,000 إنسان في يوم واحد قتلوا في تلك الواقعة. وكانوا يدافعون عن الجمل، سميت واقعة الجمل لأن السيدة عائشة كان هودجها على جمل، كانوا يدافعون عن الجمل. قال علي: اعقروا الجمل قبل أن تراق المزيد من دماء المسلمين، قبل أن يفنى الناس. وبالفعل ما وقفت المعركة إلا بعد إسقاط ذلك الجمل. الإمام علي أعلن: خلاص، لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تقتلوا أسيرا، كفوا عن أموالهم، رفض أن تكون أموالهم غنيمة. ولذلك اتفق كل فقهاء المسلمين أنه في الحروب الداخلية ما في غنائم ولا في سبي. قالوا: وهذه السنة وضعها علي بن أبي طالب، لأن هذه أول حرب داخلية بهالطريقة. لو الإمام علي في ذاك الوقت سبى وأخذ غنائم أهل البصرة كان صير قاعدة في أي حرب داخلية، أم يصير فيها غنم وسبي من كل حرب مع الأعداء مع الكفار. وانتهت تلك المعركة القاسية على قلب أمير المؤمنين وعلى قلوب الواعين. فترة بسيطة وإذا معاوية ابن أبي سفيان يزحف بجيشه. جيش معاوية كان 85,000 جايبهم لحرب الإمام علي، وجيش أمير المؤمنين كان 90,000. وصارت معركة صفين، وهي معركة عنيفة، فقتل في معركة صفين 70,000 رجل من المسلمين. 70,000 من أتباع معاوية 45، ومن معسكر علي بن أبي طالب 25. وتدري كم استمرت صفين؟ من بداية شهر ذي الحجة كانت معركة صفين إلى 13 شهر صفر، بينها شهر المحرم كان هدنة والباقي كل حرب، يعني الجانبان كانا مشغولين. وكانت ليلة الهرير، وما أدراك ما ليلة الهرير. بمقدار ما كان الإمام علي وأصحابه يحققوا الانتصارات، لكن كانت مؤلمة لقلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تقول إحدى الروايات أحصيت لعلي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة الهرير، ويبدو ما كانت ليلة واحدة فقط وإنما فترة زمنية كان يطلق عليها ليلة الهرير، أكثر من 500 شخص قتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان كلما ضرب كبر وكلما ضرب قتل، فكان يعد قتل علي بعدد تكبيراته. يقول ابن عباس: بينما نحن كذلك وإذا قد خفت عنا صوت علي بن أبي طالب، ما نسمع صوته، لعل علي أصيب بشيء، انبثثنا في المعركة نبحث، والمعركة في شدة القتال في أوج القتال، وإذا بعلي قد فرش رداءه يصلي. علي معركة حارب قاتل قتال، أها هنا مكان صلاة. قال: على ما قاتلناهم، إنما قاتلناهم على الصلاة. ساعد الله قلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وانتهت بالتحكيم تلك القضية العجيبة. يعني بعد كل هالقتل صار التحكيم، خدعة عمرو بن العاص واستجابة أهل العراق لهذه الخدعة. الإمام علي ما كان راضي، لكنهم ضغطوا وألجأوا الإمام علي لقبول التحكيم. وبعدها صارت فتنة النهروان الخوارج، وقتل فيها حوالي 4000 شخص قتل في النهروان، فشغلوا الإمام علي بالفتن. يعني ما صار مجال واسع حتى الإمام علي يطبق كل برامج الإسلام ويبين كل مناهج الإسلام، لكن مع كل ذلك ما وصل إلينا من تلك الفترة القليلة يعتبر خيرا كثيرا. شوف خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شوف نهج البلاغة، ونهج البلاغة لا يشتمل على كل كلام علي بن أبي طالب. أحد العلماء سوى مستدرك نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، نهج البلاغة جزء والمستدرك 7 أجزاء، يعني 7 أضعاف ما في نهج البلاغة. هذه فوائد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه المشاكل، هذه الحروب، هذه المآسي كانت تدمي قلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولذلك كان متألم متأذي من هذه الحياة. الليلة أمير المؤمنين مرتاح، الليلة أمير المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله في الرفيق الأعلى، أدى واجبه، أدى اللي عليه، لكن البلاء انهال على الأمة من بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ساعد الله قلب الحسنين وقلب أهل البيت، شيعوا أمير المؤمنين حسب وصيته ليلى، ودفنوه في المكان المقرر له. تجدون قبرا محفورا ولحدا ملحودا معدا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مكان مهيئ لعلي، يدفنونه في ذلك المكان. وانتهوا من دفن أمير المؤمنين وعاد الحسنان باتجاه الكوفة. تقول إحدى الروايات: في الطريق مر على كوخ فسمع منه حنينا وأنيلا، دخل في ذلك الكوخ فوجد شيخ كبير في السن، مريض ضعيف هزيل الجسم، وهو يبكي وينتحب: يا شيخ مما بكاؤك؟ قال: أنا شيخ عاجز مقيم في هذا الكوخ، وما عندي ولد، وما عندي عشيرة، وما عندي أحد يرعالي. كان هناك رجل صالح يأتيني في كل ليلة يحمل لي الطعام والشراب، فيطعب لي ويسقي لي ويؤنس لي بحديثه، فأنا منه في أنس وسرور، وقد مرت علي 3 ليال ولم يأتي لي ذلك الرجل. لا أدري ماذا حل به وماذا حصل له، وأنا أعاني من الجوع، أعاني من العطش، أعاني من الوحشة، ما يجل يؤنسني، ما يجل يرعالي. قال له الحسنان: ومن معهما؟ ومن هو ذلك الرجل الصالح؟ قال: لم يخبرني باسمه، ما كان يخبر لي باسمه. طيب صفه لنا، قل صفاته. جاب صفاته، قال: إنه لا يفتو عن ذكر الله، وإذا سبح الله شعرت وكأن الحصى والأرض تسبح معه. وصار يذكر بعد أوصاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فاختنق الحسنان بعبرتهما، قال يا شيخ عظم الله لك الأجر في أمير المؤمنين، هذا أبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عجيب، أبوكم أمير المؤمنين كان يجيني يخدم لي، أكل لي، يطعم لي، يشرب لي، وهو أمير المؤمنين. قالوا له بلى، وماذا حصل له؟ قالوا له أصيب بضربة على أم راسه وقضى نحبه، والآن دفناه ورجعنا من دفنه. لطم ذلك الشيخ على رأسه، صاح وضيعتاه وسيداه وعليه، ثم شعق شعقا ومات، فاضت روحه فيها. رجع الحسنان إلى المنزل، وإذا بالعقيل زينب واقف على باب الدار. أخي الحسن أين أبوك با علي؟ وين خليت أبو لعلي ورجعت عنه؟ ساعد الله قلب العقيل زينب، لكن الحسن كان يسليها، الحسين كان يسليها، إخوانها بني هاشم. زينب ادخر البكاء والحزن لليلة الحادي عشر من المحرم. ذاك الوقت ماكو احد يسلي زينب، ما عدها اخو يسليها، ما عدها عشيرة تسكن مصيبتها. ساعد الله قلب زينب، طفلة من بنات الحسين، خرجت وهي سامعة عن جدها علي، وسامعة عن قبر جدها في الغري، وأن المحتاجين يلجؤون إلى قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. خرجت هالطفلة تدور، رأت رجلا من القوم، قالت يا هذا ألا تدل لي على طريق الغري؟ شو تسوي في الغري؟ قالت سمعت أن هناك قبر جدي أمير المؤمنين، وإني أريد أن ألجأ إلى جدي حتى يحميني من هجمة العسكر على الخيام. أويلي طلعت يتيمة مروعة من خيمة حسين، كل من تشوفها تنشد درب الغرمني. شافت لعين وقال ردي يا حزينة، درب الغري وينك وين تقطعين؟ وهالبر الاقفر كيف وحدك تسلكين؟ ردي الخيمة يا لا تضيعين. صدت لن زينب تناديها تعالي، قومي نروح المعركة ندفن الوالي. الله رحيم ويرحم بحالك لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة القادمة يا إخوان يصادف ليلة القدر حسب أرجح الروايات، نسأل الله يوفقنا وإياكم لإحيائها والاستفادة منها. ولذلك المجلس راح يتقدم نصف ساعة، يعني نبدأ القراءة الساعة 10:30 إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع للخير والصلاح، وأن لا تنسونا من صالح دعواتكم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.